نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كلا في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، تقدم معنا أن أفضل البقاع عند ذي الجلال والإكرام وأكرمها عليه بيوته في الأرض ألا وهي المساجد، ففيها نوره وهداه، وقد أذن الله برفعها لإيقاع التسبيح وذكره فيها. وتقدم معنا الكلام على هذه الأمور الثلاثة: رفع المساجد والتسبيح فيها وذكر الله جل وعلا فيها، وما في هذه الأمور الثلاثة من دلالات وإرشادات. وفي هذه الموعظة المباركة نتدارك أحوال من يدخلون بيوت الله ويرابطون فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فبعد أن ذكر ما يقع في بيوت الله انتقل إلى أحوال عمار بيوت الله جل وعلا، فذكر أعمالهم القلبية والقالبية. السرية والجلية، فهم رجال لا يلهيهم عرض الدنيا وزينتها وما فيها من بيع وشراء وأخذ وإعطاء، لا يلهيهم ذلك عن تعظيم الله والإحسان إلى عباد الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم هم بعد ذلك في أتم استعداد ليوم المعاد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الصفات الأربع للرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا يلهيهم عرض الدنيا عن تعظيم الله من ذكره والصلاة له، ولا يلهيهم عرض الدنيا عن الإحسان إلى عباد الله، فهم في أتم استعداد كما قلت ليوم المعاد. هذه الصفات الأربع إخوتي الكرام لا بد من تدارسها والوقوف عندها، وقبل أن ندخل في تفصيل الكلام عليها ينبغي أن نقف عند قول الله جل وعلا: رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لفظ الرجال فيه دلالتان معتبرتان، نتكلم على الدلالة الأولى ونتدارسها في هذه الموعظة، والدلالة الثانية التي يفيدها هذا اللفظ يأتي الكلام عليها في موعظة آتية إن شاء الله. عباد الله، لفظ الرجال يدل على أمرين معتبرين. الأمر الأول: رجال كرام ذو قدر ومنزلة عند ذي الجلال والإكرام. فلفظ الرجولة إذا أطلق يراد منه أحيانا الشهامة والكرم والفتوة والخصال الحميدة التي يتصف بها الإنسان. رجال عظام، رجال طيبون، رجال مخلصون للحي القيوم، هم الرجال. وما عداهم أرذال أنذال رجال. وهذا مستعمل في أسلوب العرب، يقول العرب في لغتهم: مررت برجل رجل أبوه، أي مررت برجل كريم شهم صاحب مروءة وإحسان أبوه على هذه الخصال الحميدة. ولا يريد من الرجال هنا معنى الذكورة الذي يقابل الأنوثة. مررت برجل رجل مررت برجل برجل رجل أبوه مررت برجل رجل أبوه برجل كريم فخيم عظيم أبوه كذلك. وعلى هذا يتنزل كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: ثلاث أنا فيهن رجل، وما سوى ذلك فأنا كسائر الناس. أول هذه الخصال التي هو فيها رجل فيها كامل في هو فيها كامل الرجولة والمروءة والشعامة والفتوة والعقل والرزانة. يقول: ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق، وما كنت في صلاة فحدثت نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا تبعت جنازة لا أحدث نفسي إلا فيما يقال لها وما تقول. هذه الأمور الثلاثة أنا فيها رجل، أضبط عقلي ووعي ولا يمكن أن يغيب عني رشدي، وما عدا ذلك فأنا بشر أخطئ وأسهو، ثلاث أنا فيهن رجل، وفيما عدا ذلك أنا كسائر الناس رجال. رجال عظام كرام لهم منزلة عظيمة عند ربنا الرحمن، فهم أصحاب العقول حقا وصدقا. وعلى هذا يتنزل قول الله جل وعلا في سورة التوبة عندما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه الأرذال، وأمره أن يقوم بالمسجد الذي أسس على التقوى في مسجد قباء ومسجد خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه، فقال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال أبطال، أهل عقول، أهل مروءة، أهل مجدة، أهل نخوة، أهل شرف وعزة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وأما في مسجد الضرار يوجد الفجار والمنافقون الأشرار، وأما هنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وعلى هذا يتنزل قول مؤمن آل فرعون عندما قال: أعتى الأرض في زمنه، أعتى أهل الأرض في زمنه فرعون، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال العبد الصالح المؤمن من آل فرعون ويكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل اكتملت فيه الرجولة والنخوة والمروءة والشرف والنجدة، أتقتلون رجلا عظيما لا يعادله ملء الأرض من الرجال، وهو نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا المعنى الأول في لفظ الرجال، فيه رجال، رجال كرام أصحاب عقول متينة ودين قويم. واللفظ الثاني الذي يطلق عليه لفظ الرجال يطلق بما يقابل الأنوثة، وهو الذكورة، والمعنيان هنا مرادان. ففي بيوت الله رجال، رجال اتصفوا بصفات المروءة وعندهم عقول حصينة رزينة، وهم ذكور، فالمرأة لا تطالب بالحضور إلى بيوت العزيز الغفور في هذه الحياة، كما سيأتينا هذا في التنبيه الثاني في الموعظة الآتية إن شاء الله. إخوتي الكرام، وإذا أطلق لفظ الرجل فهو يحتمل المعنيين وقد يشملهما، ولا بد من قرينة تحدد ذلك. فقول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يراد منه خصوص الذكور فقط بغض النظر عن صفاتهم، فيهم بعد ذلك صفات معتبرة أو لا، أتقياء أو أشقياء، ليس هذا محل بحث. للرجال أي للذكور، فهذا يطلق، فلفظ الرجال يطلق على هذا. وإذا كان في السياق لا يوجد ما يحدد المراد وقد يلتبس، فلا بد من اتباع هذا اللفظ بما يزيل الإهام عنه. وعلى هذا يتنزل ما ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين وغيرهما، والحديث في أعلى مراتب الصحة، من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، أصحاب الفروض، والإرث على نوعين: إرث عن طريق الفروض المقدرة في كتاب الله، وإرث عن طريق التعصيب. ألحق الفرائض بأهلها، فمن له فرض محدد من نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثان أو ثلث أو سدس، أعطوه فرضه. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل. قال بعد ذلك ذكر، وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هنا ونعته وأتبعه بلفظ الذكورة لئلا يحصل إيهام عند السامعين، لأنه لو قال فلأولى رجل وسكت عليه صلوات الله وسلامه لاحتمل الكلام أمرين، لاحتمل فلأولى ذكر الذي يقابل الأنثى، ولاحتمل فلأولى رجل من ورثته فيه نخوة ومروءة وشهامة ونجدة وقوة وبأس. وقد كان هذا المفهوم مستعملا عند العرب في جاهليتهم، فلا يورثون الميت إلا أقوى ورثته، فكانوا لا يعطون مال الميت إلا لمن وثب على الخير وضارب بالسيف وطاعن بالرمح. فقد يفهم بعض الناس هذا المعنى فلأولى رجل، أي أقوى رجل وأكرم رجل وأنجد رجل، فلئلا يفهم هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر، أي فلرجل يتصف بصفة الذكورة هو أقرب إلى الميت من غيره. وهذا أحد تخريجات خمسة قيلت في وجه إتباع الذكورة للرجولة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر. وخلاصة الكلام على هذه المقدمة الموجزة إخوتي الكرام أن لفظ الرجل يطلق على أمرين، على ما في الإنسان من صفة العقل والشهامة والمروءة والكرم والنخوة، وعلى الذكورة التي تقابل الأنوثة، والأمران معتبران في قول الله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فلنتدارس الأمر الأول ولنقرره ولنبين وجه كون الذين يدخلون بيوت الله رجال أحرار أشراف عقلاء ومن عداهم أشباه الرجال ولا رجال. قد يقول قائل هل الدخول في بيوت الله وتسبيح الله فيها وإقام الصلاة فيها يدل على عظم الإنسان ومكانته ونبل أخلاقه ورسوخ قدمه ورجحان عقله؟ والجواب نعم، وإذا لم يدل دخول المسجد على هذه الأمور فلا يوجد دليل معتبر على وجه الأرض. وإذا أردت أن تتحقق من هذه القضية وأن تعلم أن أعقل الناس هم المرابطون في بيوت الله وأن أعقل الناس هم أعبد الناس لله، فاسمع لهذه الدلالة المعتبرة التي أشار إليها رب العالمين وتطرب لها عقول المتقين. يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مستني وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، عض عليها بالنواجذ وذكرى للعابدين. ويقول الله جل وعلا في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. في سورة الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه وذكرى للعابدين. وفي سورة صاد وذكرى لأولي الألباب. وفي ذلك إشارة كما قال أئمتنا المفسرون إلى أن العابدين هم أصحاب العقول الصريحة وأن أصحاب العقول هم من يعبدون ربهم جل وعلا، فلا عبادة من غير عقل ولا عقل من غير عبادة. فكل من لم يعبد الله جل وعلا فهو سفيه جاهل ضال غافل، وكل من عبد الله جل وعلا فهو كريم عاقل. وذكرى للعابدين، وذكرى لأولي الألباب. وقد قرر أئمتنا الكرام أن من أوصى بوصية لأعقل أهل مصر من الأمصار وأهل بلدة من البلاد فتصرف لأشدهم اجتهادا في طاعة الله وعبادته. هذا أعقل الناس، هذا أكيس الناس، هذا أفضل الناس، هذا هو الرجل فيه رجال. إن عبادة الله جل وعلا، إن تسبيحه وإقامة الصلاة في بيوت الله وتعلم العلم، إن هذا علامة على الفتوة وعلى كمال العقل في الرجل وفي الإنسان، فيه رجال. وقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يقررون هذا المعنى. روى الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي بإسناد حسن عن ذر بن حبيش رحمه الله ورضي عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لابن أخيه: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال له: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. نعم، إن كل ما في هذه الحياة ملعون إلا ما أريد به وجه الحي القيوم. وقد ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعونا ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. هؤلاء الذين يسلمون من اللعنة والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا خير في الذكاء إذا لم يصحبه ذكاء. وقد قال كثير من أئمتنا الأتقياء في تراجم عدد من العلماء الأشقياء: كان ذكيا ولم يكن ذكيا، أي عنده المعية في عقله لكنه ليس عنده استقامة في دينه وخلقه، ولا يضع الأمر في موضعه، فذكاؤه لا يزيد على ذكاء الثعالب والقرود. كان ذكيا ولم يكن ذكيا. فكل من لم يعبد الله في بيت الله فليس برجل، إنه رويجل، إنه أشباه الرجال ولا رجال، فيه رجال. إن دخول بيوت الله جل وعلا علامة على الشهامة والمروءة والفتوة والرجولة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إن الذي لا يدخل بيوت الله هو من الأشرار أنذال الضلال. وقد أشار إلى هذا أئمتنا الأبرار، ففي صحيح مسلم والسنن الأربعة عدا سنن الإمام الترمذي، والحديث صحيح صحيح، فهو كما قلت في صحيح مسلم وغيره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، يعني الخمس المفروضات، حيث ينادى بهن، يعني في جماعة في بيوت الله، فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لرجل تأخر عن الجماعة، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي رواية أبي داود: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. نعم، إن ترك الصلوات في جماعة كفر إن استحل ذلك واستهزأ بأداء الصلوات في جماعة فلا شك في كفره، وإذا لم يستحل فهو كافر كفرا أصغر، كفر النعمة لا كفر المنعم، وهذا هو النفاق العملي، وهو معصية عظيمة جليلة كبيرة شنيعة، كفر. ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، إن هذا يؤدي به إلى الكفر. إن هذا اللفظ مقول للتغليظ والتشنيع والردع بما تقشعر منه الجلود وتخاف منه القلوب. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم لكفرتم، ولقد كان الرجل يؤتى به بين الرجلين يهادى حتى يقام في الصف، أي كنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان في الإنسان مرض وعلة وبإمكانه أن يتحمل الحضور يسنده رجلان وهو يتهادى بينهما، أي يمر على هذا مرة وعلى هذا مرة حتى يقام في الصف، حتى يبرأ من نزل النفاق ووصمه بالنفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهل المنافقون من الرجال؟ لا، إنهم من الأشرار الأنذال الأرذال، فيه رجال. ولذلك إخوتي الكرام، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من الأمارات التي لا تتخلف في المنافق، قال الحافظ ابن حجر في الفتح يعني النفاق العملي، أن من الأمارات التي لا تتخلف في المنافق عدم أداء الصلوات المكتوبات في بيوت رب الأرض والسماوات، لا سيما صلاتي الفجر والعشاء. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يزحفون على أيديهم وأرجلهم وركبهم، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وقد كان السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يعتبرون حضور صلاة الفجر في جماعة وحضور صلاة العشاء في جماعة من العلامات التي تدل على أن الإنسان ليس بمنافق، وعدم الحضور مما يدل على أنه منافق لهذا الحديث ولأحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسعيد بن منصور في مصنفه وأثر الإسناد صحيح، عن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، عن عمومته من الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشهد الفجر وصلاة العشاء منافق، لا يشهد الفجر وصلاة العشاء منافق. ولذلك ثبت في معجم الطبراني الكبير والبزار، والأثر رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وإسناده صحيح صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا رأينا الرجل يتخلف عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر ظننا به سوءا، ظننا به سوء. هذا من المنافقين، هذا من المنافقين، هذا من الأرذال، ليسوا من عداد الرجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إخوتي الكرام، إن صلاة الجماعة واجبة، والذي يفرط فيها فقد غبن وخسر وضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في أصح الكتب بعد كتاب الله في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأذان بابا يشير به إلى هذه القضية، فقال الإمام البخاري عليه رحمات رب البرية: باب وجوب أداء الصلاة في جماعة، باب وجوب أداء الصلاة في جماعة. ثم ذكر أثرين، أحدهما مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم متصلا، والآخر أورده بسند معلق مجزوما به إلى إمام من أئمة التابعين. أما الحديث المرفوع فهو ما ثبت في صحيح البخاري وهو في مسلم وغير ذلك من الكتب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى رجال يتخلفون فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. أنه يجد عرقا ثمينا أي عظما عليه بقية لحم، أو مرماتين حسنتين تثنية مرماة، وإما هي ما بين ظلفي الشاة من لحم رقيق، وإما المراد من المرمات أو مرماتين حسنتين تثنية مرماة، وإما هي ما بين ظلفي الشاة من لحم رقيق، وإما المراد من المرمات شيء كان يلعب عليه وعنده كالهدف الذي يرمى إليه، كخشبتين تنصبان ثم بعد ذلك يجري الناس بينهما. مرماتين حسنتين أي لو علموا، أي لو علم هؤلاء أنهم إذا جاءوا إلى صلاة العشاء حصلوا أكلا ولعبا لصلوا لله من أجل بطونهم ومن أجل متعتهم، أما الصلاة تقربا إلى ربهم فليسوا من أهل ذلك. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والحديث كما ترون إخوتي الكرام نص صريح صحيح في وجوب أداء الصلوات المفروضات في جماعة، وإلى هذا ذهب جم غفير من أئمة الإسلام، منهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل وعطاء بن أبي رباح والإمام الأوزاعي وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وذهب إليه جم غفير من المحدثين من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم كابن المنذر وأبي ثور وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين، إلى أن أداء الصلوات المفروضات في الجماعة واجب واجب. وأما الأثر الثاني الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه فقال: وقال الحسن في أي الحسن البصري عليه رحمة الله في من منعته أمه من أداء صلاة العشاء في جماعة شفقة عليها، تقول له: لا أصبر عن فراقك، أريد أن أستأنس بك، لا أريد أن تفارقني في هذا الوقت، هل يطيعها؟ قال: لا، صلاة الجماعة واجبة. وهكذا قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله: لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة والجماعة. إخوتي الكرام، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فالذين لا يؤدون الصلوات المفروضات في بيوت رب الأرض والسماوات ليسوا برجال، إنما هم أهل ضلال وخبال، إنما هم أشرار أرذال. هذه البيوت يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وهذا الذي قرره الإمام البخاري وتبعه عليه وقال به كثير من أئمتنا الكرام، وردت أدلة كثيرة تشهد له وتقرره وتقويه. فمن هذه الأدلة ما ثبت في سنن ابن ماجه، والحديث رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر أن تكون مريضا، أن تكون مسافرا، من سمع أن يكون هناك مطر ومشكل هذا. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، واختلف في وقف الأثر وفي رفعه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قد أورده الحاكم مرفوعا وصححه وأقره عليه الذهبي، ويشهد له الأثر المتقدم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب وهو صحيح فارغ فلا صلاة له. أي ليس في بدنه مرض وآفة، وهو ليس بعد ذلك مشتغلا بأمر يسقط عنه حضور الجماعة. من سمع النداء فلم يجب وهو صحيح فارغ فلا صلاة له. والآثار والأحاديث في ذلك كثيرة وفيرة. ففي معجم الطبراني الأوسط بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما تقول في من سمع الأذان فلم يجب؟ فقال: من سمع حي على الفلاح، من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الترمذي، والأثر رواه الإمام الترمذي عن ليث بن أبي ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن ابن عباس سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لكنه لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. وحول أحد الرواة وهو ليث كلام، وهو من رجال مسلم، وهو صدوق لكن طرأ عليه اختلاف، والأثر صححه الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في تعليقه على سنن الترمذي، وقال: إن الأثر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لصحابي رضي الله عنه أن يقول هذا الحكم عن طريق عقله وعن طريق رأيه. فمن صام النهار وقام الليل ولم يشهد جمعة ولا جماعة فهو في النار، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إخوتي الكرام، إن إيقاع الصلوات المفروضات في بيوت رب الأرض والسماوات في هذه الحياة واجب واجب، وإذا اتصف الذكر بذلك فهو صاحب عقل ومروءة وشهامة وكرامة. إخوتي الكرام، ومع كون هذا الأمر واجبا إن في فعله خير كثير، فالذهاب إلى المسجد فيه خير، وأداء الصلوات المفروضات في المسجد فيه خير، والمكث في المسجد والجلوس فيه خير، فهذه خيرات كثيرة محصلها الرجال العقلاء الكرام الأبرار، مع كون ذلك واجبا عليهم إذا تركوه فهم آثمون. أما صلاة الجماعة فالله جل وعلا يفرح إذا أديت هذه الصلوات المفروضات في جمع، ثبت ذلك في المسند ومعجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من أداء الصلاة في جمع، إن الله ليعجب من أداء الصلاة في جمع، أي في جماعة يعجب. ووجه العجب وصفات الله جل وعلا على ما يليق به أن هؤلاء العباد اختلفت أشكالهم ومراتبهم، لكن وحد الشرع فيما بينهم فجعلهم صفوفا متراصين، إخوة متحابين يعبدون رب العالمين. إن الله ليعجب من أداء الصلاة في جمع، وإذا أدى الإنسان هذه الصلوات في جماعة وحافظ عليها وما فاتته التكبيرة الأولى فترة من الوقت فله أجر عظيم لا يخطر ببال كثير من المكلفين، ويكون له بسبب ذلك الأداء حصن وحاجز من النفاق ومن النار. ثبت الحديث بذلك في سنن الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه الترمذي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن بسند منقطع، ويشهد له الأثر المتقدم ولفظ الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله في مسجد 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله في مسجد 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فأداء الصلوات المفروضات في جماعة عدا عن كونه واجبا فيه أجر كثير، والمشي إلى بيوت الله فيه أجر كثير، ولا يدرك هذا إلا الرجال، إلا الأبرار، إلا العقلاء، إلا الأخيار. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. إذا ذهبت إلى بيت الله في الصباح أو في الرواح والمساء يعد الله لك ضيافة في دار كرامته وفي دار ضيافته وفي جنته بمقدار ذهابك في الصباح وفي المساء. والحديث في الصحيحين وثبت في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ في بيته فيحسن الوضوء ثم يذهب إلى المسجد إلا كان زائرا لله. وحق على المزور أن يكرم الزائر، وحق على المزور أن يكرم الزائر. عندما تذهب إلى بيت الله جل وعلا فأنت تذهب لزيارة الله، أنت تذهب إذن للقاء الله في بيته ومناجاته، حق على الله أن يكرمك. وإذا وقع هذا الذهاب في ظلمة فأبشر بالنور التام يوم القيامة كما ثبت في سنن ابن ماجه. والأثر رواه ابن خزيمة في صحيحه والإمام ابن حبان في مستدركه وإسناده صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والحديث إخوة الكرام روي عن عدة من الصحابة الكرام، رواه الترمذي وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة، ورواه الطبراني في معجمه الكبير وابن حبان عن أبي الدرداء. هؤلاء 5 من الصحابة الكرام. وروي الحديث أيضا عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن حارثة وأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، فهو متوافر مقطوع بصحته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فمن يضيع هذه الفضيلة وهذه الكرامة؟ لا يضيعها إلا من كان من الأشرار، إلا من كان من أشباه الرجال، ولا رجال لا يغتنم هذه الفضائل إلا من كان رجلا كامل العقل يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال إخوتي الكرام، وهذه الجماعة التي أمرنا بها وفيها فضيلة إذا جلسنا بعد ذلك في بيت الله ومكثنا فلنا حكم المرابطين الذين يرابطون على ثغور المسلمين ويدافعون عن دين رب العالمين. ثبت الحديث بذلك في صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك، والحديث في السنن 4 عدا سنن أبي داود، والحديث صحيح صحيح فهو في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. إذا كانت الوقت شدة من برد أو ما شاكل هذا حر والماء حار، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والمرابط هو الذي يرابط على ثغور المسلمين ليرد الكافرين عن عباد الله الموحدين. فذلكم الرباط، وهذا الرباط عندما ترابط في بيوت الله وتنتظر أداء الصلاة في بيوت الله، هذا الرباط جعله النبي صلى الله عليه وسلم الرباط الأكبر. كما أن جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان هو الجهاد الأكبر، وجهاد الأعداء من بني الإنسان جهاد أصغر. ثبت الحديث بذلك في معجم الطبراني الأوسط، وإسناد الحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة، منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس في سبيل الله اشتد به فرسه، اشتد به فرسه في لقاء أعداء الله، اشتد به فرسه في لقاء أعداء الله. وذلك الرباط الأكبر، هذا الذي ينتظر صلاة بعد الصلاة، بعد أن أدى الصلاة، أدى صلاة المغرب فمكث في بيت الله ينتظر صلاة العشاء، هذا حاله كحال الفارس الذي يشتد به فرسه في لقاء أعداء الله. وذلك هو الرباط الأكبر. وإنما كان هذا الرباط رباطا أكبر لأن المرابطة على الثغور لها أوقات محدودة، ويتناوب عنها ويتناوب فيها الناس والمؤمنون، وأما هذه فوقتها مستمر. كلما أمكنك أن ترابط في بيت الله فرابط واغتنم هذا. وإذا رابط الإنسان في بيت الله وقعد في بيت الله ينتظر صلاة أو ليذكر الله يفرح الله به ويتبشبش إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ثبت الحديث بذلك في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ورواه ابن ماجه، والحديث في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، ورواه الحاكم في مستدركه وإسناده صحيح كالشمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما توطن مسلم مسجدا لصلاة أو لذكر، أي استوطنه وقعد فيه وجعل مقامه فيه لصلاة أو لذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، أي تلقاه ببشر وفرح. وإذا كان الله جل وعلا يعامل من يمكث في بيوته هذه المعاملة فلا يغتنم ذلك إلا الرجال، إلا الرجال، إلا العقلاء، إلا الأبرار، إلا الكرام في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم العقلاء إخوتي الكرام. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رابط في بيت الله وحبس نفسه في بيت الله من أجل صلاة وذكر وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فله أجر كبير عند الله جل وعلا. ففي معجم الطبراني الكبير والأوسط، والحديث رواه البزار أيضا في مسنده بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، وضمن الله لمن كان، وضمن الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواد على الصراط إلى رضوانه وجنته، وضمن الله لمن كان المسجد بيته، أي عكف فيه ومكث فيه كما يمكث في بيته ويستوطن فيه ليجمع همه ليذكر ربه ليعد نفسه إلى كل خير في العاجل والآجل، ضمن الله له بالروح والرحمة والجواد على الصراط إلى رضوانه وجنته. إخوتي الكرام، وإذا مكث الإنسان في بيت الله وتعلق قلبه في هذه البيوت أظله الله يوم الدين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من هؤلاء الأصناف رجل قلبه معلق في المساجد، قال أئمتنا أن يأوي إليها ويسكن فيها ويمكث فيها كحال القناديل المعلقة في المساجد، مستقرة ثابتة لا يفارقها ولا يخرج عنها إلا لضرورة، ثم هو بعد ذلك معتكف جالس في بيت الله يفارق مجالس الثمر والهذيان والقيل والقال، ومجلسه وموطنه بيوت الرحمن جل وعلا، قلبه معلق في المساجد. أن يستوطن في هذه المساجد كالقنديل المعلق، وعليه فهو من التعليق وهو من الإقامة والمكث. ويحتل للحديث معنى آخر، معلق من العلاقة أي الحب، أي مائل قلبه إلى المساجد، كما وضح هذا رواية الإمام أحمد، رجل قلبه معلق بالمساجد، ليس هو معلق فيها، إنما بها، إذا خرج منها يريد أن يعود إليها. والأمران كل منهما حق، وهذا حال عباد الله يسكنون في بيوت الله، وإذا خرجوا منها يحلون إليها ويتطلعون إليها ويرغبون في العودة إليها. رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. إخوتي الكرام، هذه الفضائل الكريمة لا يحصلها إلا الرجال، إلا العقلاء، إلا الأبرار. وقد وصل الحال بكثير من المسلمين في عصور سابقة وعصور حاضرة وعصور حاضرة إلى أمر مشين مزري، صار الدخول إلى هذا المسجد كأنه من علامات التأخر عند كثير من الناس، ووصل الأمر ببعض الغواة في هذا الفعل، وإن كان هو من القضاة، وكان هذا من القضاة المتقدمين، الحجاج بن أرطاة الذي توفي 45، وهو في هذا الفعل غاول، ونسأل الله أن يغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات. كان يقول: من مروءة الرجل أن يترك صلاة الجماعة في المسجد، من مروءة الرجل أن يترك صلاة الجماعة في المسجد. وكان يقول: لا ينزل الرجل حتى يترك صلاة الجماعة في المسجد. ولما عوثب قيل له: أنت قاض ولا تحضر صلاة الجماعة في المسجد؟ قال: أحضر إلى مسجدكم ويزاحمني فيه الحمالون والبقالون. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله في السير معلقا على هذا الكلام المنتن الآثم: قلت لعنة الله على هذه المروءة، لعنة الله على هذه المروءة، ما الدافع إلى ذلك إلا الحمق والكبر؟ لا عقل عندك، فلم تعظم ربك بهذا الأمر، ثم تتطاول على عباد الله. إذا زحمك البقالون والحملون في بيت الحي القيوم فكان ماذا؟ كلكم من آدم، وآدم من تراب، ومن أنت أيها الإنسان؟ أحضروا إلى مسجدكم حتى يزاحمني فيه الحملون والبقالون. قلت لعنة الله على هذه المروءة، ما الدافع لذلك إلا الحمق والكبر؟ ثم قال الإمام الذهبي: وفي كثير من الناس وفي كثير من البلاد ترى بعض الناس من علماء ووجهاء لا يصلون جماعة، أو يصلون منفردين إذا حضروا المسجد، أو يفرشون سجادة ويأخذون مكانا واسعا حتى لا يلتصق بهم أحد في الصلاة، وكل هذا من الكبر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوتي الكرام، بيوت الله ينبغي أن تعظم، وينبغي أن نغتنم الخيرات فيها، وإذا ابتعد الإنسان عنها فليس هو من عداد الرجال، وإن كان بعد ذلك من الذكور، لكنه ممن ليس له اعتبار وقدر عند الله جل وعلا، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسبحون لله جل وعلا في بيوته آناء الليل وأطراف النهار، إنه سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطاهرين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، هذا هو المعنى الأول الذي يدل عليه لفظ الرجال. هؤلاء عقلاء، أتقياء، فضلاء، أبرار، ومن عداهم فليسوا كذلك. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عظيم التفاوت بين الناس، ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الصغير والأوسط، والحديث إسناده صحيح، من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروي الحديث من رواية سلمان وجابر وعمر والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء خيرا من مئة مثله إلا الرجل المؤمن. وفي رواية الطبراني وغيره من الروايات الأخرى، وهذه رواية الإمام أحمد: ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن. هذا ذكر وهذا ذكر، لكن هذا رجل وذاك رويجل، هذا يسوى ألفا من مثله بل يزيد عليهم بكثير، والأشياء لا تتفاضل بهذا المقدار. فإذا نظرت إلى الثور مهما غلت قيمته وارتفع قدره، لا يمكن أن يسوى الثور ألف ثور، ولا أن يسوى أيضا أي حيوان من الحيوانات ألفا من مثله، إلا ما يقع في بني آدم. ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن، يعدل ألفا ويعدل ألوفا. هؤلاء هم الرجال الذين يسبحون في بيوت ذي العزة والجلال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك ومن المقربين لديك، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.